بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، القراءة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولا نزال نقرأ تحت كتاب السنة الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن عوف بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحل حلاله وحرم حرامه. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لم أره في معجم الطبراني الكبير في ترجمة أبي أيوب الأنصاري. أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد، وقد عزاه في الجامع الكبير إلى الطبراني وتمام من روايتهما عن أبي أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك. فلعله سقط عوف من قلم المؤلف أي المنذري. وقد خرجته عنه أي عن عوف بن مالك في الصحيحة برقم 72,400 من طريق تمام، ثم صدق ما رجوته فرأيته في المعجم الكبير للطبراني فاستدركت السقط، وهو من مفاد استدراكه على الثلاثة أي من علقوا على الكتاب، وازدادوا جهلا فقالوا: صحيح قارئ الهيثمي، رواه الطبراني ورجاله موثقون، ولهم مثله كثير، جاهلين أو متجاهلين أن مجرد التوثيق لا يستلزم التصحيح، كما نبهنا عليه في مقدمة الطبعة الأولى. الخلاصة أن الحديث رواه الطبراني عن عوف بن مالك لا عن أبي أيوب. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب من الرعب والخوف، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحل حلاله وحرم حرامه. في حياتي وبعد مماتي فالرسول يطاع في حياته، وأيضا يؤخذ بسنته وطريقته في حياته وبعد مماته، وهكذا يؤخذ بكتاب الله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله، وأمر بالاستمساك به في أحاديث كثيرة. قال: وعليكم بكتاب الله، هنا أحل حلاله وحرم حرامه. والحديث قال الشيخ الألباني صحيح، وقال: ورواه مرفوعا من حديث جابر وإسناده جيد. الظاهر أنا بذلك الحديث الذي رواه مسلم، وفيه: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم بكتاب الله. هو ضمن، وهذا قطعة من حديث جابر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. قال: وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود، ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عابس بن ربيعة: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، وفي بعضها يستلمه، والجمع أنه قبله واستلمه أي بيمينه، وجعل يقول: إني لا أعلم، في بعضها: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، في بعضها: قبلك ما قبلتك. والحجر الأسود كان أبيض كالثلج، زودته خطايا بني آدم، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه من الجنة، وكان أبيض كالثلج، زودته خطايا بني آدم. ومع ذلك قال عمر: فيه ما سمعتم، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فالذي يضر والذي ينفع هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، والذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الحجر لا يضر ولا ينفع فغيرهم باب أولى من المخلوقات، وهذا من أدلة الائتساء، ائتساء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن عمر قبل الحجر واستلمه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه، ولولا ذلك ما فعل. قال رحمه الله تعالى عن عروة ابن عبد الله بن قشير قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه، قرة بن إياس. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإنه لمطلق الأزرار، أي أزرار قميصه أو ثوبه، فأدخلت يدي في جيب قميصه، والجيب هو الفتحة الذي يدخل منه الرأس، فمسست الخاتم، أي خاتم النبوة، وهو عبارة عن لحم ناتئ كالبيضة كزر الحجلة، أي كبيضة الحجلة، عليه شعر بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال: فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلقي الأزرار. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيح واللفظ لا، وقال ابن ماجة: إلا مطلقة أزرارهما. قوله رواه ابن ماجة. قال الشيخ الألباني: قلت وكذا أبو داود وابن سعد في الطبقات، وعزاه الناجي للترمذي أيضا في الشمائل، وهو مخرج في كتاب مختصر الشمائل، والحديث صحيح، حديث قرة. وهذه السنة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مطلق الأزرار، أي أزرار صدره. قال قرة: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه، معاوية بن قرة ابن إياس الصحابي، قرة بن إياس ابن إياس، قال: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط بشتاء ولا صيف إلا مطلقي الأزرار، أي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ينظر للأنسب، فإن كان في مكان بارد ويخشى أن يصيبه البرد إذا أطلق أزراره فلا بأس أن يغلق الأزرار، وإن كان في مكان حار أو في وقت صيف وفتح أزراره جيد يستريح. لكن شدة اتساء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على هو قراء كان على هذا الحال هو ابنه. انظر الحديث واللفظ عند أبي داود، قال أي قرة ابن إياس ابن هلال رضي الله عنه، صحابي جليل. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال: فبايعته، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما، هكذا مطلقي أزرارهما، شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من دأ أن رآه قر على ذلك، وربما ابنه أطلق أزرارهما في شتاء وفي حر، ولا يزرران أزرارهما أبدا. رواه ابن ماجة وأحمد. والأزرار جمع زر، زر القميص، وفي بعض النسخ: وإن قميصه لمطلق بغير ذكر الأزرار. وفي رواية الترمذي في شمائله: وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال القارئ مفسر لقوله لمطلق الأزرار، أي محلولها أو متركها مركبة. قال ميرك، أي غير مشدودة الأزرار. وقال العسقلاني، أي غير مزرور. الشاهد منه ما رؤية من قرة ومعاوية وابنه من إطلاق الأزرار بعد أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحال، والحديث صحيح. فقال رحمه الله عن مجاهد، قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فمر بمكان فحاد عنه أي مال، فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. رواه أحمد والبزار بإسناد جيد. قال الشيخ الألباني: صحيح، حاد كما حاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى حاد أي تنحى عنه وأخذ يمينا أو شمالا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، وهي الراحة في منتصف النهار، القيلولة الراحة في منتصف النهار، حصل نوما أو لا، وهي قبل الزوال. ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه البزار بإسناد لا بأس به. قال الشيخ الألباني: قلت يشير إلى أن في إسناده شيئا ولم أرى فيه من يمكن الغمز منه سوى محمد بن عباد الهنائي، وهو صدوق كما قال أبو حاتم ثم الحافظ، وسائر رجاله ثقات، رجال الشيخين فهو إسناد حسن. ذكر أن الهيثمي قال رواه البزار ورجالهم موثقون، وهذا التوثيق لا يستلزم الصحة، قد يكون رجال الإسناد ثقات وفيه انقطاع أو علة. وهذا الصنع من ابن عمر رضي الله عنهما يدل على شدة اتسائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه يحيد في المكان الذي حاد فيه، وكان يقل تحت هذه الشجرة بين مكة والمدينة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا لا يبلغ إلى حد السنية، فعله عليه الصلاة والسلام للحاجة، كونه قال تحت تلك الشجرة لاحتياجه لذلك، وكذلك حاد أو مال ليقضي حاجته. ولكن ابن عمر كان شديد الاتساء فيفعل هذه الأمور التي لا تبلغ إلى حد السنية، إذا فعلها اقتداء أجر، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا كفعل ابن عمر، إنهم كانوا يتحرون هذه الأمور التي فعلها صلى الله عليه وسلم للحاجة إليها. وقال رحمه الله تعالى وعن أنس بن سيرين، هكذا عن أنس قال في الحاشية لم ترد هذه الزيادة في الأصل أي أنس ولا في المخطوطة، واستدركتها من المسند، وحذفها من المؤلف غير جيد، فإن المتبادر من ابن سيرين عند الإطلاق إنما هو محمد بن سيرين لا أنس بن سيرين، وهما أخوان، ومحمد أشهر من أنس، فهي في المسند أنس بن سيرين، فاستدرك الشيخ الألباني فأثبت أنس ما صنع. قال كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه، أي دفع من عرفات طلبا الرواح والدفع إلى مزدلفة، والرواح هو آخر النهار. قال حتى أتى الإمام أي بعد أن زالت الشمس، فصلى معه الأولى والعصر، أي صلى معه الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم، ثم وقف وأنا وأصحاب لي، ثم وقف ابن عمر وأنا وأصحاب لي، والقائل أنس بن سيرين، حتى أفاض الإمام فأفضنا معه، أي أفاض بعد غروب الشمس، أي دفع إلى مزدلفة، فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، أي المكانين الضيقين بين جبلين للخروج من عرفة، فأناخ وأنخنا، أي أناخ ابن عمر راحلته وأنخنا رحالنا أو رواحلنا، وأنخنا أي رواحلنا، ونحن نحسب أي نظن أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله والآثار عن الصحابة رضي الله عنه في اتباعهم له واقتفائهم سنته كثيرة جدا، والله الموفق لا رب غيره. قوله قال الحافظ أي المنذري يقول يعني نفسه. وكما تقدم هذا الأثر يدل على شدة اتساء ابن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الأمر الذي لا يبلغ إلى حد السنة، كونه يبول في المكان الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من شدة اتسائه به أناخ راحلته وقضى حاجته بذلك الموضع رضي الله عنه عن سائر الصحابة. ونكون بهذا الأثر انتهينا من هذا الباب، باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. وهناك أدلة أخرى وآثار أخرى، لكن ذكر ما تيسر ذكره وفيه خير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.